سمع الغني من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألة جديدة من مسائل الحج الابتلائية، أننا نعلم أن من مناسك الحج وأحكامه الوقوف في مزدلفة في المشعر الحرام بين الطلوعين من ليلة العاشر من ذي الحجة ليلة العيد، بعد الإفاضة من عرفات حين الغروب يتوجهون مشعر الحرام ويبقون هناك، ثم يفيضون من المشعر الحرام بعد طلوع الشمس إلى منى لأداء مناسك منى. هذا هو الموقف الاختياري بغض النظر عن التفاصيل الفقهية، يعني توجد خلافات، هل الواجب الوقوف بين الطلوعين أم يكفي إلى الفجر مثلا، يعني بعد الفجر ممكن قبل طلوع الشمس، هذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا هنا أنه وردت في نصوص عديدة معتبرة الرخصة للشيوخ والضعفاء والأطفال أن يفيضوا من المشعر الحرام ليلا قبل الفجر، لكن بعد منتصف الليل طبعا، ولا حاجة لأن يستمروا بالوقوف إلى طلوع الفجر فضلا عن طلوع الشمس كما هو الحكم الاختياري. وجدت مثل هذه الرخصة في النصوص، يفيضون بعد منتصف الليل قبل الفجر إلى منى، ولهم أن يرموا أيضا جمرة العقبة الكبرى في منى في تلك الليلة نفسها، بينما الواجب الاختياري رمي الجمرات نهار يوم العاشر من ذي الحجة في يوم العاشر. هذا إذن الترخيص الأول لنسميه. هناك رمي ثاني للجمرات في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، يكون للجمار الثلاث، بينما في يوم العاشر يكون الرمي للجمرة الكبرى فقط، جمرة العقبة. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يكون الرمي للجمرتين الثلاث جمار بحسب الترتيب. هنا أيضا ورد ترخيص آخر للراعي والخائف والمديون والعبد، أن إذا ما استطاعوا أن يؤدوا هذا التكليف وهو رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني الأحادي عشر والثاني عشر نهارا، فلهم أن يرموا ليلا. هذا الترخيص الثاني وردت النصوص قلنا في هذا العناوين: العبد والخائف والراعي والمديون والحاطب، لم يرد فيها ذكر الشيوخ والصبيان والنساء، وإنما وردت هذه العناوين في الرمي يوم العاشر، لهم أن يرموا بالليل بعد أن يفيضوا ليلا من المشعر الحرام. لكن الذي نجد في مناسك الحج، كتب مناسك الحج لفقهائنا، نجدهم لم يفرقوا بين هاتين الحالتين، يعني الشيوخ والنساء والصبيان رخصوا لهم في الرمي ليلا حتى رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، رغم أن النصوص خالية من ذلك. فهذه هي المسألة التي نريد أن نحقق فيها، وهو هذا الإلحاق، هذا الترخيص الذي أعطي للصبيان والشيوخ والنساء، رغم أن الترخيص الوارد بعناوينهم هو ليلة العاشر، إذا أفاضوا بعد منتصف الليل من المشعر الحرام يتوجه مباشرة إلى منى ويرموا الجمرة الكبيرة ليلا. أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر التكليف والرمي نهارا، فهذا الترخيص لهم بالرمي ليلا. وهذا إنما قلنا هذه المسألة إنما يعني عجلنا بتقديم البحث فيها، لأن يعني يوجد هكذا، نحن ذهبنا بفضل الله إلى مكة قبل 4 سنوات ورأينا أنه يستعمل هذا الترخيص للحجاج النساء، أنتم ما تقدرون بالنهار ازدحام، فيلا بالليل روحوا ارموا، ارمي الحادي عشر والثاني عشر. فهل الترخيص شامل لهم فعلا في يوم الحادي عشر والثاني عشر أن يرموا ليلا؟ وهل هذا الرمي في الليل لو ثبتت الرخصة مختص بالليل السابق على كل نهار، يعني حصة اليوم الحادي عشر يرمون ليلة الحادي عشر وحصة الثاني عشر يرمون ليلة الثاني عشر، أم لا هو حر ما دام رخص له بالرمي ليلا فله أن يرمي حصة اليوم الحادي عشر بالليل السابق أو الليل اللاحق؟ هذا من التفصيل أيضا اللي ينبغي أن نحيط به. علما. إذن فالآن إن شاء الله نقرأ النصوص الذي ورد في الترخيص أيضا إضافة للعناوين الذي ذكرت، العبد والخائف والراعي والمدين، هاي التي رخص لها في الرمي ليلا، لكن المريض مثلا الوارد في النصوص الذي لا يتمكن من الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، لم تذكر الروايات أنه يرمي ليلا، وإنما قالت يستنيب عنه غيره لكن بمحضر منه قرب الجمار ليشهد الرامي النائب عنه، وهذا أيضا مطلب نناقش، هل يشترط في من يستنيب في الرمي هذول المرخص لهم؟ نحن في حدود هذه المسألة، مسألة الترخيص، وهذه لها تفريعات، أن الرمي لو ثبت الترخيص، البحث الأول إذن في ثبوت الرخص، البحث الثاني أن هذا الليل الذي رخص لهم فيه هل هو الليل السابق لكل يوم تعيينان أم لا، هو مخير المسألة، هل يشترط في من لو كان حكم النيابة وليس الرمي ليلا ما يستطيع الرمي نهارا لشدة الزحام مو يرمي ليلا لا ينيب عنه غيره، إذن هل يشترط حضوره قرب الجمار ليرى رمي النائب أم لا يشترط، هذا هم مطلب. المتحصل من الروايات أنه رمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر كأنه الحكم يوم العاشر، هذا نحن سنرى أنهم متفقين معهم بأنه نعم يرخص للصبيان والشيوخ والنساء بالرمي ليلا، إنما الخلاف وبحثنا في المسائل الخلافية سيكون في رمي الحادي عشر والثاني عشر، هؤلاء الذين لا يتمكنون من الرمي بشدة الزحام كما سنقرأ من النصوص، هل تكليفهم أن يرموا ليلا كما هذا اللي وجدناه في موسم الحج ما يقدرون بالنهار النساء والصبيان يرمون ليلا، هل هذا تكليفهم أم تكليفهم أن يستنيبوا بحضور منهم قرب الجمار إن تمكنوا، وإذا لم يتمكنوا يبقون في مناسبهم. فسنجد أن هنا حالتين، حالة عدم التمكن من الرمي له صورتان، الصورة الأولى هي عدم التمكن من التواجد في منى أصلا، راعي وصل بالليل إلى منى وما يقدر يستطيع أن يبقى إلى النهار، يخاف على غنمه، أو افترض شخص مديون وإذا بقي إلى النهار للرمي سيمسك به الدائن أو أي شيء آخر، فالحالة الأولى إذن من لم يتمكن من التواجد في منى نهارا، فلنفرق، لأن هذا التفريق الدقيق هو محور الخلاف الذي سنجده هو يعني محل النزاع، هل التفات إليه أحد المشكلة إن شاء الله تعالى. فالحالة الأولى إذن من لم يتمكن من التواجد في منى، هذا الخائف الراعي المديون حاطب، الحالة الثانية من لم يتمكن من الرمي لشدة الزحام أو لمرض أو لغيره، مو غير متمكن من التواجد في منى، يمكن يتواجد منى نهارا لكن الرمي لشدة الزحام ما يتمكن من الرمي، هذا التفريق الذي نريد أن نفرق فيه والذي لم يفرقه علماؤنا في كتب مناسك الحج كما سنتعرض لكلماتهم، لم يظهروا هذا الفرق بين الحالتين، وهذا الفرق هو الذي سنراه هو المعيار في تفصيل بالحكم، من لم يتمكن من التواجد في منى نهارا هذا الذي له أن يرمي ليلا، أما من لم يتمكن من الرمي لكن قادر على التواجد في منى هذا يستنيب وبمحضر منه أن يشهد النائب، إذا تمكن وإذا عجز يبقى في منزله وينيب، هذا مو حكم الرمي ليلا، فهؤلاء النساء والشيوخ والضعفاء هذول مو لا يتمكنون من التواجد في منى ليلا نهارا حتى يشملهم حكم الراعي والخائف فيرمون ليلا، هؤلاء يتمكنون من التواجد في منى نهارا لكن لا يتمكنون من الرمي، وهؤلاء حكمهم ليس الرمي ليلا وإنما حكمهم أن يجتنبوا والرامي يرمي نيابة عنهم وهم شهود، هذا التفصيل الذي ربما سيكون هو النتيجة التي نتوصل إليها مع بعض التفاصيل الأخرى، إنما قدمناه حتى حينما نقرأ المناسك كتب المناسك لدى فقهائنا نرى كيف أنهم لم يظهروا هذا الفرق. وألحق الصبيان والشيوخ بالأيام الثلاثة لهم أن يرموا ليلا. فنقرأ النصوص، بس قبل النصوص لنقرأ كلمات الفقهاء في كتب مناشك الحج حتى نرى كيف أنهم لم يفرقوا بين هاتين الحالتين. عدم التمكن، عدم التمكن من ماذا؟ عدم التمكن من التواجد في منى كالراعي وإجا وصل إلى منى بالليل وما يستطيع أن يبقى، يخاف على ماله أو المديون أو العابد أو الخائف أو الحاطب أو فلان، هذا لم يتمكن من التواجد في منى ليلة. أما النساء والصبيان والشيوخ والمريض هذا يتمكن من التواجد، لكن لا يتمكن من الرمي لشدة الزحام. نأخذ كلمات الفقهاء قدس الله أرواحهم. مثلا صاحب العروة، قال شيخ صاحب العروة، نحن طبعناها لكم هي والروايات في ورقة منفصلة إن شاء الله بين أيديكم حتى تستطيعوا متابعة مع مسائل الحج، يعني قليلة الاستحضار في الأذهان لقلة الابتلاء بها فتحتاج إلى تذكير. قال الشيخ صاحب العروة قدس الله سره: يجب أن يكون رمي الجمرات الثلاث الأولى والوسطى وجمرة العقبة يومي الحادي عشر والثاني عشر في النهار. وهذا صحيح متفقين أن الرمي يكون في النهار. قال: ويستثنى من ذلك الرمي في النهار العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار. هذا مطلب تعرض له. هل يشترط لو ثبتت الرخصة يشترط في ليلة كل نهار أن يكون الليل المقصود أم لا؟ ممكن الليل السابق الليل اللاحق، هذا الشيء. لكن هنا شاهدنا عن هذا الإلحاق، الشيخ والنساء والضعفاء إلحاقهم به. وقال مثله السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله سره في كتابه مناشك الحج موجز أحكام الحج إسلام، ومما قال قدس سره: ويستثنى من ذلك أي الرمي نهارا من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، فإنه يجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار، فيرمي مثلا في ليلة الحادي عشر حصة اليوم الحادي عشر، وفي ليلة الثاني عشر حصة اليوم الثاني عشر. وهذه الرخصة تشمل الشيوخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار. وقال مثله أيضا شيخنا الأستاذ الفياض دام ظله، وكذا سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني. هذا نصهم إذن: ألحقوا النساء والضعفاء والشيوخ برخصة الرمي ليلا بدل النهار حتى يومي الحادي عشر والثاني عشر. لكنهم جميعا في مسألة أخرى تالية لهذه المسألة قالوا، نأخذ نص الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه، قال: وكل من يتمكن من مباشرة الرمي من دون مشقة وحرج يجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يستنيب. وإذا كان غير متمكن من الرمي طبعا للمرض ونحوه من الموانع التي لا يرجى زوالها إلى المغرب استناب غيره. وكان طبعا المفروض كما قلنا نحن أن يلحق النساء والصبيان والشيوخ بهذا الحكم الأخير وهو الاجتنابة، وليس بالحكم الأول وهو الرمي ليلا، لما سنرى إن شاء الله من الأدلة. لكن وجدت في تعبير السيد السيستاني دام ظله الشريف في مناسك الحج أيضا وجدته خاليا من هذا الإلحاق، إلحاق الشيوخ والنساء والصبيان بالراعي والخائف والمديون في الترخيص بالرمي ليلا، ما ذكر ذلك. النصوص أمامكم تلك كلها ألحقت، قالوا: وتشمل هذه الرخصة الشيوخ والنساء والضعفاء. تعبير الشيخ السيستاني وهذا في مناسك الحج له، قال: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهارا لخوف أو مرض أو علة أخرى فيجوز له رمي كل نهار في ليلته. إذن أيضا ملتزم بهذا الشرط أن الليل الذي يرخص فيه إنما هو الليل السابق على النهار، هذا مطلبه. فترى النص إذن لم يقل وتشمل هذه الرخصة النساء والصبيان والشيوخ، لم يذكر هذا الإلحاق، لكن قال في مسألة أخرى المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه إلى آخر المشهد. هذا أيضا مطلب، هذا الأولى، يعني هذا حضور المنوب عنه العاجز على الرمي، حضور قرب الجمار ليرى رمي النائب، هل هو استحبابي كما اختار الشيخ السيستاني ويقول والأولى أم هو وجوبي، هذا أيضا مطلب. فعدة مطالب فرعية توجد، نحن علينا أن نبحث أولا في هذه الرخصة، الرخصة للشيوخ والصبيان والضعفاء والنساء التي هي في الليلة العاشر أن يرموا ليلا، هذه الرخصة تشمل رمي الحادي عشر والثاني عشر لولا، أما أن وظيفتهم غير ذلك، هذا أصل البحث، والبقية هي تفريعات. فإذا عندنا هنا عدة مطالب، المطلب الأول هو في جواز الإفاضة من المشعر الحرام قبل الفجر للمعذورين ورمي جمرة العقبة ليلا، هذا هو الترخيص الأول الذي وردت فيه هذه العناوين النساء والصبيان والشيوخ، وردت في أنه يجوز لهم الإفاضة، وهذا ممنوع طبعا للمختار، ممنوع الإفاضة من مزدلفة قبل الفجر، لابد أن يبقوا إلى الفجر وبعد الفجر حسب الخلاف بين الطلوعين. وقد دلت عليه روايات معتبرة عديدة، منها صحيحة سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، فقال نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت نعم. قال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فترمي الجمرة. ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم. ومنها صحيحة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل. لاحظ أنه هذه الرخصة إنما تكون بعد منتصف الليل، لكن قلنا هذا خارج عن مسألتنا الآن، نحن في أصل الرخصة نتحدث. لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة. ومنها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل. ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل. ومنها خبر علي بن عطية قال أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي، فكان هشام خائفا أنه لعله ما طبقنا الحكم الشرعي بشكل صحيح، أو ربما خائف من سخائف هو يعني بصفتي، فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام أي شيء أحدثنا في حجنا؟ فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى قد رمي الجمار وانصرف، فطابت نفسه هشام أن التكليف كان وأداء بشكل صحيح، لأن الإمام سلام الله عليه سبقه إلى ذلك رمى ليلة وعاد. فالروايات إذن بحسب قرينة السياق وأنه ذكر الأضحية والإفاضة والرمي، فمعناه هي ناظرة إلى رمي ليلة العاشر، رمي الجمرة العقبة الكبرى في يوم العاشر، وليست ناظرة إلى رمي يومي الحادي عشر والثاني عشر، لأن السياق سياق إفاضة من مزدلف إلى الرمي إلى منى. هذه رواية، لذلك عزلناها في الطائفة الأولى حتى هل نرى يمكن التمسك بإطلاقها مثلا، باعتبار تقول لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، يمكن التمسك بإطلاقها الكل ليل بما فيها مثل ليلة الحادي عشر والثاني عشر، هذا كلام يأتي، لكننا عزلناها هنا لأن واضح السياق أنها تتحدث عن رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العاشر واقترانها بالإفاضة من مشعر الحرام. هذا إذن المطلب الأول، ورأينا كيف أنها صحاح معتبرات عديدة رخصت للنساء والشيوخ والصبيان والضعفاء بأن يفيضوا من المزدلفة قبل الفجر من ليلة العاشر من ذي الحجة ويرموا جمرة العقبة الكبرى التي وحدها حصة اليوم العاشر كما تعلمون. في المطلب الثاني، في من رخص لهم ويضحي، يعني شنو؟ يعني الكلام عن رمي ليلة العاشر، نمو الكلام عن التكليف الاختياري، يعني لا هو التكليف الاختياري يوم الأول. هذا المعذور لا تعلمون مرتبة من أشك منها، يعني عليه أن يرمي ثم يضحي ثم يحلق حتى يحل من مناسكين مناسك يوم العاشر. بس نعم ربما لنهاية ذي الحجة توجد ترخيصات، لكن هاي ليست في الفعل الاختياري، هذه مثل للناشي للجاهل للاشتبه بالتقديم والتأخير أو شيء آخر من المناسك. المطلب الثاني، هذا إذن واضح الرخصة للنساء والصبيان والشيوخ بأنه يقدم الرمي ليلا ليلة العاشر من ذي الحجة، هاي الروايات كافية بهذا المطلب. الآن نريد أن نتوسع إلى محل الخلاف وهو رمي الحادي عشر والثاني عشر، هل يمكن أن هذه العناوين يرخص لها بالرمي ليلا أو لا؟ نرى ونحقق في الروايات من هم العناوين الذين رخص لهم برمي الجمار الثلاث ليلا، هذا المطلب الثاني. وردت عدة روايات بهذا الصدد، منها موثقة سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا، ومنها موثقة سماعة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره رمي الجمار بالليل ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا. لاحظ أن ما عزلناه في طائفة ثانية فيها إطلاق، بينما تلك الطائفة عزلنا مطلب الأول لأن به السياق يوحي بأنها رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العاشر، أما هاي هنا فيها إطلاق. ومنها صحيحة أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاة الإبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا. ومنها خبر أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فرمي عنه وهو حاضر. هاي الروايات إذن تعرضت لعناوين عديدة ليس فيها الشيوخ ولا الصبيان ولا النساء فيما رخص لهم بالليل رمي الحادي عشر والثاني عشر، وهي مطلقة كما نعلم أن ما عزلناها في المطلب الثاني حتى نتمسك بإطلاقها لشمول الأيام الثلاثة، بينما الطائفة الأولى إنما عزلناها ضمن المطلب الأول لأن واضح من السياق أنها مختصة برمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم العاشر. الآن نأتي إلى المطلب الثالث، أنه قرأنا الروايات في المطلب الثاني ولم نجد فيها رخصة للنساء والشيوخ والصبيان في أن يرموا حصة الحادي عشر والثاني عشر ليلا، إنما وجدنا رخصتهم في اليوم العاشر. فهذا التوسع، هذا الإلحاق والسماح للنساء والصبيان الذين يخافون من شدة الزحام، هؤلاء رخص لهم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، من أين أتوا بهذا التوسع وبهذا الإلحاق الذي قرأنا أن كل الفقهاء تقريبا الذين ننقل أقوالهم، لا أقول كل الفقهاء عبر التاريخ، عدا ربما سيد الشيشكاني قلنا في كلامه لم يلحق. فإذا هناك أكثر من وجه حسب ما وجدنا في كتب الفقهاء، أكثر من وجه. الأول ما قاله السيد الخوئي قدس سره، قال: وقد وردت روايات صحيحة في جواز الرمي بالليل لطوائف كالخائف والراعي والعبد، هذه قرأناها في المطلب الثاني، وجامعها العنوان الجامع بتنقيح المناط: المعذور ومن كان عليه المشقة ولو من كثرة الزحام، فإن المستفاد من مجموع هذه الروايات سقوط هذا الحكم عند المشقة والخوف، فالحكم بالترخيص ثابت لمطلق المعذور. فلذلك إذن توسع، يعني كمختصر خلي نلخص الوجهين هما اللي يمكن أن نجعلهما يعني دليلا لهؤلاء الذين توسعوا في شمول العنوان. باختصار أقول حتى ندخل في تفاصيل، الوجه الأول أن هذا العذر الذي ذكر في المطلب الثاني في رواية الطائفة الثانية للخائف والمديون والراعي لا خصوصية له، فنتوسع فيه لكل معذور لا يتمكن من الرمي بمن فيهم من يخاف من شدة الزحام. هذا وجه أول للتوسع. الوجه الثاني التوسع، الروايات المطلب الأول اللي رخصت للشيوخ والنساء والصبيان في ليلة العاشر أن يرموا، نتوسع لليوم الثاني عشر والثالث عشر لعدم وجود خصوصية في اليوم العاشر. ما سهل عليكم الفكرة حتى من ندخل بالتفاصيل، أنت الخط العريض في ذهنك موجود. التوسع الأول قال هاي روايات الطائفة الثانية اللي رخصت للراعي والخائف والمليون، هذول ما لهم خصوصية، الظاهر كل معذور يستطيع أن يرمي ليلة، ومنهم النساء والصبيان اللي يخافون من شدة الزحام. هذا التوسع. والتوسع الثاني قال روايات الطائفة الأولى اللي رخصت للنساء والصبيان أن يرموا ليلة العاشر ماكو خصوصية لليلة العاشر، فنوسع الرخصة إلى الحادي عشر والثاني عشر. هذا باختصار الوجه. فقرأنا الآن النص لسيد الخوئي اللي هو الوجه الأول، يعتبر أنه المناط من روايات الطائفة الثانية هو المعذور، فنتوسع إلى كل معذور ومنه النساء والصبيان، اللي قال فالحكم بالترخيص ثابت لمطلق المعذور، كأنه جرد عن الخصوصية هذا الراعي والخائف والمديون، هذول لا خصوصية لهم، وإنما الجامع هي المعذورية، والمعذورية تشمل النساء والصبيان. لكن هذا الكلام طبعا هذا المناط الذي افترضه السيد الخوئي، يعني الجامع الذي يفترض يجب أن يكون مانعا، وهذا الجامع غير مانع. لماذا؟ لأن عدم التمكن كما ذكرنا في بداية الدرس قبل عرض الروايات، عدم التمكن له شكلان: تارة عدم التمكن من التواجد في منى، وتارة عدم التمكن من الرمي. وهذا العناوين الخائف والراعي والمديون هذا إنما لا يتمكن من التواجد في منى، فألحق به من فيه هذا المناط. أما أن تلحق الشيوخ والنساء والصبيان الذين عدم تمكنهم من شيء آخر، وهو عدم تمكنهم من الرمي وليس عدم تمكنهم من التواجد في منى نهارا، فهذا الجامع الذي افترضه أوسع من الذي دلت عليه رواية. يفترض في الجامع الذي تجرد على الخصوصية وتطرح جامع، يفترض في هذا الجامع أن يكون مانعا، أما هذا الجامع المقترح وهو مطلق المعذور هذا جامع مو مانع، لأن سيدخل النساء والصبيان يعني محل النزاع، وهؤلاء مو عدم متمكنين من التواجد في منى، وإنما غير متمكنين من الرمي. فهذا الجامع المعذورية الذي افترضه السيد الخوي قدس الله نفسه غير مانعين، فلا يكون صحيح. الشيخ الفياض أستاذنا الشيخ الفياض أيضا علل التعميم بمثل هذا الكلام، قال: قال إن مورد هذه الروايات الطائفة الثانية، ما زلنا في الوجه الأول لكن بصياغة أخرى من شيخنا الأستاذ الفياض، وهذا في كتابه تعليق مبسوطة منتهي به إلى الآن المطبوع إلى كتاب الحج في الجزء العاشر. قال شيخنا الأستاذ الفياض إن مورد هذه الروايات الخائف على نفسه أو عرضه أو ماله. قال وهل يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات إلى الشيوخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام؟ والجواب نعم يمكن التعدي، لأن ملاك ترخيص الخوف وهو موجود في هؤلاء أيضا، صيغة أخرى للوجه الأول، وهذا أيضا كلام غير تام، يعني فيه مغالطة نسميها بالمنطق، لأن الخوف خوفان، خوف من التواجد في منى وخوف من الزحام عند الرمي. فالخوف الذي جعلت في الروايات عذرا هو الخوف من التواجد في منى، والخوف الذي عمم به الشيخ الفياض إلى النساء والصبيان هو الخوف من الزحام، وهذا الخوف غير هذا الخوف. المنطق يسمى مغالطة طبعا، هذا حد الوسط بحسب اللفظ مشترك لكن بحسب المعنى مو مشترك. لاحظ نفس الشيخ الفياض يقول وهل يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات في المطلب الثاني الطائفة الثانية اللي تقول الخائف والمديون والراعي والكذا إلى الشيوخ والنساء والضعفاء، اللي هي محل النزاع في مسألتنا، الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام؟ يقول الشيخ يقول والجواب نعم يمكن التعدي، لأن ملاك الترخيص الخوف وهو موجود في هؤلاء أيضا. فأقول أنه كما قلنا الآن أن هذا فيه مغالطة، لأن الخوف خوفان كما من نفس الرد، لكن هو نفس الوجه لكن بصياغة أخرى، فردنا عليه أيضا يكون بصياغة أخرى أن الخوف خوفان، خوف من التواجد في منى وهذا الذي ذكرت في الرواية، فأنت لك أن تتوسع لكن في من فيه هذا المناط وهو الخوف من التواجد في منى. مثلا افترض الحملة دار اليوم المتعاهد اللي ما يقدر يبقى للرمي نهارا لأن كل يروح يسبق الحجاج حتى يهيئ الخيم أو كذا، إذا ما راح الخيم تروح عليه، هذا ممكن هذا التوسع لأن المناط نفسه وهو الخوف من التواجد في منى نهارا، فله أن يرمي ليلا ويذهب، هذا ممكن. فإذا أردت أن تتوسع تتوسع بنفس المناط، فالخوف الذي جاءت به الروايات ورد في الروايات هو الخوف من التواجد في منى نهارا، إما على النفس أو المال أو العرض أو أي شيء آخر، والخوف الذي عممه الشيخ الفياض هو خوف من الرمي لكثرة الزحام، مو خوف من التواجد في منى، هم متواجدون في منى نهارا، هؤلاء ما يشملهم هذا. فإذا هذا الوجه للإلحاق وهو التوسع بالعذر، هذا ليس تاما. يجي الوجه الثاني الآن وهو التوسع في روايات الطائفة الأولى، نترك هذا التوسع والإلحاق، تقول أنه هذا فيه مغالطة وفيه كذا، نقول هذا المستدل الوجه الثاني، نقول أن روايات الطائفة الأولى ألم ترخص للنساء والصبيان والشيوخ بالرمي ليلا ليلة العاشر جمرة العقبة الكبرى؟ فبالتجريد عن الخصوصية، لا خصوصية لليوم العاشر حتى يرخص في الرمي ليلة، كل رمي نهار يمكن الرمي ليلة، فهؤلاء الشيوخ والصبيان والنساء الذين رخص لهم بموجب روايات الطائفة الأولى بالرمي ليلة العاشر نجرد عن الخصوصية ونرخص لهم بالرمي ليلة الحادي عشر والثاني عشر، هذا هو الوجه. قال شيخنا الأستاذ الفياض، هذا أيضا انتزع من كلامه ولم طبعا يرتبه فنيا بهذا الشكل وإنما ننتزع من بعض كلماته، قال وهذا أيضا في الجزء العاشر من تعليق مبسوطة، قال إن الروايات التي تنص على ترخيص هؤلاء، هو جعله أشبه بالمؤيد أو المؤكد أو التعابير، والحال ويمكن أن يكون وجها مستقلا ليس كالوجه الأول، قال إن الروايات التي تنص على ترخيص هؤلاء أي الشيوخ والنساء والضعفاء بالإفاضة ليلا ورمي جمرة العقبة ليلا تدل على جواز رمي الجمار ليلا أيضا بعين الملاك نفس الملاك. وهذا لماذا رخصت الطائفة الأولى لهم بالرمي ليلة العاشر بدل نهار العاشر؟ نجرد على الخصوصية ونقول بنفس الملاك نعمم إلى يوم الحادي عشر والثاني عشر، إذ لا يفهم العرف خصوصية لرمي جمرة العقبة ليلا إلا خوف هؤلاء من الزحام في النهار. يقول هؤلاء شيوخ لماذا رخص لهم ليلة العاشر أن يرموا بدل النهار؟ خوف من الزحام، وهذه العلة موجودة في يوم الحادي عشر والثاني عشر. لكن كما ترى هذا تنقيح مناط ليس بحجة، هذا ويعني قياس مع الفارق كما نسميه على بعض التعابير، لأنه لعل الترخيص لهؤلاء بالرمي ليلة العاشر بدل نهار العاشر لكي يكفيهم شرع المقدس مؤونة المكث إلى طلوع الشمس في المشعر الحرام يوم العاشر، إنما رخص لهم بالرمي ليلا باعتباره أصل الرجل رخص لهم أن لا يبقى الليل كله في المشعر الحرام، فأذن لهم بالإفاضة ليلا، ولما كان بعد الإفاضة عليهم أن يرموا رخص لهم بالرمي. فالترخيص لهم بالرمي الشيوخ والنساء والصبيان ليلة العاشر بدل العاشر مو لشدة الزحام، وإنما لتكملة المنة عليهم خفف عنهم الوقوف من مشعر الحرام وأذن لهم بالإفاضة من مشعر الحرام ليلا، فلا بد يكمل فضل عليهم أن ارموا لعد أيضا جمرة العقبة وخلصوا شغلكم ورجعوا لأهلكم. فكيف هذا التجريد عن الخصوصية؟ هذا قياس وهذا تنقيح مناط لا حجية فيه. كيف يقول إذ لا يفهم العرف خصوصية؟ لا توجد الخصوصية. رمي الترخيص برمي ليلة العاشر بدل نهار العاشر واضح الخصوصية به لارتباطه بالإفاضة من المشعر، فلما أذن لهم بالإفاضة ليلا من المشعر وما سوينا شيء، إذا قال لهم أنتوا أفيضوا ليلا بس يبقى الرمي عليكم نهارا وما سوينا شيء، ماكم النبي عليهم بقيت الزحمة. فإذن هذا التجريد عن الخصوصية الذي زعمه شيخ الأستاذ الفياض هذا من القياس ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. العرف يرى الخصوصية في التفريق بين رمي العاشر ورمي الحادي عشر والثاني عشر، وهو ارتباط رمي العاشر بالإفاضة من المشعر الحرام. فالرخصة إنما جاءت للشيوخ والصبيان في الرمي ليلة العاشر، إنما هو للرخصة في الإفاضة من المشعر الحرام. فإذا هذا الوجه الثاني الذي يمكن أن يقتنص من كلام الشيخ نصر الفيض أيضا ليس تاما. فالصحيح إذن أن نعود إلى ما ذكرناه من أن الشيوخ والنساء والصبيان الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يرموا لشدة الزحام وللخوف من شدة الزحام، إنما حكمهم أن يستنيبوا بالتفصيل الذي يأتي تمسكا بشكلين من الروايات. الشكل الأول عموم الإنابة في الحج لمن لا يستطيع، والشكل الثاني روايات وردة في خصوص هذا المقام أن من عجز عن الرمي له أو عليه أن يستنيب. فأمامنا طائفتان من الروايات، طائفة بعموم عمومات هي أنه من وجب عليه الحج ولم يتمكن ينيب. من ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه. هذه أدلة النيابة العامة في الحج. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله سرورة لا مال له. وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه. هاي أدلة النيابة العامة في الحج لا أجزوه. وأخبار خاصة بالمقام كصحيحة معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكثير والمبطون يرمى عنهما، قال والصبيان يرمى عنهم هنا. وموثقة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال نعم. هاي الموثقة نخلي يبان لأن تفيدنا في المطلب الآخر وهو قضية أنه الذي ينيب عليه أن يتواجد في مكان الجمار ليرى رمي النائب، ونرى حتى النقص السيستاني الذي جعل هذا الأمر استحبابيا ونحن رأينا وجوبيا. موثقة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال نعم، يحمل إلى الجمرة، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. قلت لا يطيق ذلك، فقال يترك في منزله ويرمى عنه إذا عجز حتى عن التواجد، وليس الرمي ليلا. نلاحظ أنه يعني العاجزة. وصحيحة حريز، هاي لعلها أعم من المريض، وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه فقال نعم إذا كان لا يستطيع، نتمسك بعموم التعليل، لا يستطيع من الرمي يرمى عنه، هاي أوسع من مسألة المريض. كل عاجز عن الرمي، كل عاجز عن الرمي، ما هو التكليف في صحيحة حريش؟ هاي سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع. وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه. وصحيحة رفاع بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار. هاي مجموعة إذن من الروايات التي وضحت لنا بغض النظر عن أدلة النيابة تلك التي قالت أن العاجز عن الحج عموم الحج اللي شامل لتفاصيله ينيب عنه، طائفة الأولى الآن، والطائفة الثانية هي واضح أن الذي لا يستطيع الرمي ينيب عنه بمشهد منه. هذه الموثقة، موثقة إسحاق بن عمار، رب أنا سميتها هنا موثقة، وفي بعض المصادر تجد أنه يسموها خبر، الظاهر لتضعيف سندها، ومعهم حق من جهة أن الرواية موجودة في الفقيه بسنده عن إسحاق بن عمار، وطريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار فيه علي بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل المسترك، لم يعرف من هو هذا علي بن إسماعيل، ليس علي بن إسماعيل الميثمي اللي يرجع على ميثم التمار، ذاك معاصر الإمام الصادق سلام الله عليه. وطبقة علي بن إسماعيل في هذه الرواية لا، يعني عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل فطبقته كل شيء يعني في القرن الثالث الهجري. فعلي بن إسماعيل إذن مشترك، ما يعرف هذا علي بن إسماعيل اللي في طريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار، وهي اللي سميناها الآن موثقة إسحاق بن عمار، رواها الصدوق بطريقه إلى إسحاق بن عمار. فطريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار صحيح، إلا فيه علي بن إسماعيل. من هو هذا علي بن إسماعيل؟ مشترك علي بن إسماعيل. قال بعضهم أنه علي بن إسماعيل الذي يعرف بعلي بن السندي، لأن إسماعيل يلقب بالسندي، لكن طبعا بموجب بعض القرائن، ونحن ذكرنا شيء في الهامش ولم نتوسع فيه، بموجب القرائن أنه علي بن إسماعيل بن عيسى، وعلي بن إسماعيل بن عيسى لم يرد فيه توثيق، لكن وثقه الشيخ البخاري باعتباره من رجال كامل الزيارات، ونحن لا نعتمد هذا التوثيق. أما في بعض المصادر وجدت يقولون أن علي بن إسماعيل هذا هو علي بن السندي، هذا لم يثبت بدليل بموجب الراوي والمروي عنه لم يثبت. المهم أن من لم يسمي هاي الرواية بالموثقة ولم يعتبرها في لأنه قرأها في الفقيه ووجد طريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار فيه علي بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل مشترك بين الثقة وغيره، لكن في التهذيب نفس الرواية موجودة عن إسحاق بن عمار بطريق صحيح، فربما الغفلة عن مراجعة الرواية في التهذيب جعلهم لا يجعلونها معتبرة، لكن نفس الرواية بنفس النص عن إسحاق بن عمار بطريق صحيح موجودة في التهذيب وذاك المصدر، وبطريق مصحح، بطريق صحيح موجودة بطريق مصحح. مصحح شنو يعني وجهة نظرنا؟ طريق صحيح يعني لا رواة كلهم ثقات وإمامية وكذا في الرواية الصحيحة، وطريق آخر أيضا في التهذيب أنا سميته مصحح بناء على وجهة نظري على أنه من يوجد اسم مشترك في طبقة معينة، فهو ينصرف إلى الشخص المشهور والمعروف لدى الأصحاب في تلك الطبقة. هاي الكبرى اللي أطلقتها في أكثر من مناسبة، وقلنا أنه ليس من المعقول أن الرواة إذا يعلمون أن اسما مشتركا بين الثقة وغيره يطلقون الاسم هكذا ويهملون هذا الكم الكبير من الروايات على الأجيال اللاحقة. لابد من يطلقون الاسم اعتمادا على انصراف وشياع موجود لدى ذلك الجيل بأننا من نقول هذا الاسم يعني فلان، هاي شخص سبينا. فلذلك أنا ما سميت الموضع، الموضع الأول صحيح السنة الصحيح، سميت الموضع الثاني مصحح، لأنه هذا هو الطريقة يعني سمى مصحح لأنه بناء على كبرى نحن نعتقد بها وليس كبرى عام. فهذه الموثقة إذن تنفعنا إن شاء الله بمطلب آخر. هذا التفصيل إذن الذي ذكرناه، ويستدل أيضا على هذا التفصيل أي أن المريض والعاجز عن الرمي يستنيب وليس يرمي في الليل كالراعي والخائف بخبر أبي بصير في المطلب الثاني. هذا احنا ما استنسخنا طبعا كل الروايات، خبر أبي بصير في نهاية المطلب الثاني أيضا حينما يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل، من هو؟ قال: الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف والمريض والمدين. قال هذا بناء على أنني أفهم أن الواو استئنافية هنا وليست عاطفة، خصوصا وأن الإمام قد تبرع بهذا الجواب لي وخارج عن السؤال. السؤال يسأل من الذين يرمون بليل، أجاب الإمام وأضاف شيئا جديدا خارج عن السؤال. الإمام ماذا قال؟ قال: والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي، ولا يستطيع أن يتواجد في منى، لا يستطيع أن يرمي. قال: يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فرمي عنه وهو حاضر. فالواو استئنافية إذن، والإمام تبرع بشيء لم يسأل عنه. السؤال سأل من هم الذين يرمون بليل، والإمام سأل عن النيابة، الإمام أجاب عن النيابة وليس عن الرمي. فبناء على أن الواو استئنافية هذه، إذن حكم الذي لا يستمكن من الرمي هو الاستنابة وليس أن يرمي بليل، والواو هنا استئنافية، وهذا بيان لحكم جديد واضح. السؤال يقول من الذي يرمي بليل، الإمام أضاف المريض الذي لا يرمي بليل، وإنما والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل. لكن طبعا الخبر ضعيف لأن رواه الشيخ بطريقه، رواه الشيخ الصدوق بطريق لوهيب بن حفص، وطريق الشيخ لوهيب بن حفص ضعيف، فلذلك هو يصلح للتأييد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نؤجل بقية المطالب إن شاء الله للدرس المقبل.